أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله تعالى نے
لقد لفت الله تعالى انتباهنا إلى أهمية السفر والسير في الأرض في مواضع عديدة من القرآن الكريم، وكان ذلك في سياقات عديدة. فقال للذين يكفرون بالرسل والأنبياء أن يسيروا في الأرض لينظروا كيف كان عاقبة الشعوب التي كذبت برسلها، وبحفظه جثة فرعون في مصر إلى يومنا هذا أعطى الله تعالى درسا معبرا إلى الأبد للمنكرين الذين يتجاوزون الحدود. فمئات الألوف من السياح يرون جثته بأم أعينهم، بينما يعرف الآخرون عنها من خلال الوسائل التقنية الحديثة مثل الإنترنت وغيرها. فهذه المعلومات متوفرة لجميع الزائرين، مسلمين ومسيحيين وأتباع الديانات الأخرى وملحدين أيضا. فإذا كان هؤلاء يخافون الله حقا، فبوسعهم أن يعرفوا كيف كان مصير فرعون عبرة للآخرين. إن وسائل السفر متاحة في هذا العصر الذي هو عصر سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أكثر من أي زمن مضى، لمشاهدة تحقق هذا النبأ الذي قد بينه القرآن بيانا صحيحا، حيث أخبر عن حفظ جثة فرعون، وذلك برغم أن هذه القصة قد وردت في الكتاب المقدس أيضا، وبرغم تيسر وسائل مريحة وعظيمة للسفر في عصرنا طبقا لنبوءات القرآن، بحيث يستطيع المرء زيارة آثار الحضارات القديمة، إلا أنه لا يعتبر بها إلا الذين تشتعل في قلوبهم جذوة البر والخير والذين يريد الله أن يهديهم. هذا هو ملخص قصة شخص عادى نبيا من الأنبياء وكفر به وخرج لمواجهته، وهكذا كانت نهايته. وقد نبه الله تعالى في القرآن الكريم القوم الذين يكفرون بالأنبياء أن يسيروا في الأرض وليطلعوا على الاكتشافات الأثرية، حتى يدركوا أن التكبر والتفاخر ليس ذا قيمة، حيث أدى إلى انقراض الشعوب العظيمة وانمحاء آثار الأمم الجبارة من على وجه الأرض. ثم لفت الله تعالى انتباه المؤمنين في القرآن الكريم إلى أنواع مختلفة من السفر، لأنهم يزدادون تقربا إليه تعالى بدراسة أحوال الأمم السالفة والاطلاع على أوضاعهم والاستماع إليها، ويعملون على تقوية صلتهم بالله أكثر. فالاطلاع على مثل هذه القصص والأحداث يزيد المؤمن خضوعا لله تعالى، فيسعى لأن يستعيذ به تعالى من الشيطان لكي ينجيه من الآفات والبلايا ومن شر العاقبة. كما تكون رحلات المؤمن طمعا في رضوان الله تعالى وشكرا على نعمه، فهو يبدأ سفره وينهيه بالأدعية التي علمه الله إياها في القرآن الكريم، ويحاول التأسي بالأسوة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسعى للعمل بالنصائح التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل مؤمن. فإن سفر المؤمن كسائر أعماله يكون ابتغاء لمرضات الله ولكسب الحسنات والدوام عليها. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
ہر دوسرے عمل کی طرح اس کا سفر بھی.
وردت هذه الكلمات في القرآن في سياق السفر إلى الحج، فقال الله تعالى: إذا خرجتم لأداء هذه الفريضة فلا بد أن تتذكروا أن المؤمن الحقيقي هو من يحمي نفسه من كل مرض روحاني ويخرج من بيته لأداء هذه الفريضة الطيبة ساعيا للسير على دروب الحسنات. فإن كان زادكم الذي تأخذونه معكم مصبغا بصبغة التقوى فيكون حجكم مقبولا مبرورا، بيد أن هذا الحكم الرباني يفيد العموم أيضا، أعني أن على المؤمن أن يتذكر دائما أن أفضل زاد للسفر هو التقوى. فسواء أكانت رحلات المؤمنين بنية بلوغ أعلى درجات البر أو كانت رحلات عادية، فعليهم أن يتذكروا أن السفر الذي يلتزمون فيه بالتقوى والذي يتضمن السعي لكسب الحسنات من أجل الفوز بمرضات الله هو وحده الذي يجلب لهم بركات الله تعالى. فإذا كنتم تريدون أن تجنوا البركات من رحلاتكم فاعلموا أن التقوى هي الشرط الأول لها، وعلى كل مؤمن أن يجعله نصب عينيه دائما. وعندها ستتحول رحلاتكم الدنيوية أيضا إلى وسيلة لنيل رضوان الله تعالى. ومثل هذه الرحلات هي التي تليق بالمؤمن، لذا يجب أن تكون جميع رحلاته على هذه الشاكلة. وعندما يتزود المسلم للسفر أي يتزود بالتقوى، فإنه ينضم إلى صفوف أولئك المؤمنين الذين قد وصفهم الله تعالى بأنهم المؤمنون حقا. حيث قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يترجم حضرته هذه الآية إلى اللغة الأردية.
والحافظون على حدود الله وبشر المؤمنين کہ توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, حمد کرنے والے, خدا کی راہ میں سفر کرنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, نیک باتوں کا حکم دینے والے, بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے سب سچے مومن ہیں, اور تو مومنوں کو بشارت دے دے. تو تقویٰ پر چلنے کے لیے پہلی شرط,
فالشرط الأول للسير على دروب التقوى هو التوبة, تلك التوبة الحقيقية التي تباعد بين المؤمن وذنوبه دائما. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بهذا الصدد, حين يواظب المرء على التوبة يوفقه الله تعالى للتوبة النصوح بحيث تزول عنه السيئات نهائيا وتصدر منه الأعمال الحسنة والأفعال الحميدة. أما كيف يمكن الدوام على ذلك, فقد أخبرنا حضرته عليه الصلاة والسلام أن على الإنسان أن يعقد العزم على أنه لن يقترب من السيئات والذنوب, فإذا استمر على هذه الحالة فسوف تحل الأخلاق السامية مكان السيئات وستصدر منه أفعال محمودة. فهذه هي التوبة الصادقة التي ستوفر لكم الزاد الحقيقي, وعندها يمكن القول إن هذا الإنسان يحاول فعلا أن يفوز برضوان الله تعالى, فلن ينظر إلا إلى الله ليستعين به ويستنصره. وإذا تحقق له هذا تنبه إلى ضرورة التحلي بصفات المؤمنين الأخرى المذكورة في هذه الآية, والتي منها عبادة الله والخضوع له خضوعا تاما والسعي ليكون كل عمله تابعا لمرضاة الله. ثم إذا تيسر له هذا المقام واتصف بهذه الصفة, فالحالة الثالثة أو الصفة الثالثة المذكورة في هذه الآية هي الحمد, أي أنه يصبح من المؤمنين الحامدين. فالمؤمن يحمد الله ويثني عليه في كل حال, في اليسر والعسر وفي الحل والترحال. ثم يبشر الله تعالى المؤمن أنه إذا خرج مسافرا في سبيل الله تعالى فسوف يتحسن دينه ودنياه, إضافة إلى فوزه برضوان الله تعالى. وكل سفر يقوم به الإنسان بقصد عبادة الله ونشر الحسنات يتسبب في حصوله على نعم الله تعالى. والأمر الخامس الذي بينه الله تعالى هنا هو أن هناك بشارة لأولئك المؤمنين الذين يركعون. لا شك أننا نصلي كل يوم ونركع في كل صلاة في كل ركعة منها, لكن الركوع الحقيقي هو ذاك الذي يركع فيه جسم المرء وروحه معا لله تعالى, ويسعى كل عضو وكل ذرة من كيانه للفوز بمرضاة الله. ومن تيسرت له هذه الحالة يبشرهم الله بأنهم سينالون رضاه. ثم هناك بشارة للساجدين في الصلاة, أيضا يسجد الإنسان وهذه الحالة تتسم بمنتهى الخضوع والتواضع, وقد قال سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون سجداتكم سجدات حقيقية يجب أن تكون ألا تكون كنقرات الدجاجة التي تنقر على الأرض بسرعة لالتقاط الحبوب، بل ينبغي أن تخروا لله ساجدين بمنتهى الخشوع والتواضع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ذلك لأن الساجد أفنى نفسه وطرحها أمام الله تعالى، فيجزي الله مثل هذا العبد جزاء أوفى على إفناء نفسه. وبعد بلوغ هذا المقام يجب على العبد ألا يتوقف هنا، بل عليه بنشر هذه الحسنات التي كسبها بين الآخرين أيضا، فينبههم إلى بلوغ ذلك المقام الذي بلغه ويكافح السيئات. فبعد تطهير نفسه من السيئات من واجبه أن يخبر العالم ما هي الأمور التي تحرم أو تحرم الإنسان من نعم الله تعالى، بل تسقطه في حضن الشيطان بدلا من أن ينال رضا الله تعالى. فالسفر من أجل الحسنات ونشرها في الآخرين يؤدي إلى الفوز برضوان الله تعالى، لأن هذا المسافر يقصد بسفره إقامة حكومة الله في القلوب، ويبذل قصارى جهده لتحقيق هذا المطلب العظيم. يقول الله تعالى: إن عبادي إذا أحرزوا هذه الحالة فإنني أبشرهم ببشارات دائمة. نسأل الله تعالى أن يكون حلنا وترحالنا بقصد كسب الحسنات ونشرها وإقامة حكم الله في القلوب، لكي نحظى برضوان الله ونظفر بنعمه. إنني كذلك أنوي الخروج في سفر خلال يومين أو ثلاثة أيام يشمل 3 دول من أفريقيا الغربية، أعني غانا وبنين ونيجيريا. وستكون البرامج التي رتبت في هذه البلاد والتي أذهب للاشتراك فيها بإذن الله تعالى هي أول البرامج التي تقام بمناسبة اليوبيل المئوي للخلافة. وبهذه المناسبة ستنعقد برامج مختلفة في شتى البلاد، حيث أشترك في بعضها بإذن الله. ومن هذا المنطلق فإنني سأكون مشغولا جدا في هذا العام، فهذا العام هو عام الرحلات. أدعو الله تعالى أن ترفع نعم الله تعالى النازلة على الجماعة الإسلامية الأحمدية خلال 100 عام مضت مستوى عباداتنا وتواضعنا أيضا، وأن نتوجه إلى توسيع نطاق الحسنات والحد من السيئات أكثر من ذي قبل، وخاصة ليكون سفري كله خالصا لهذا الهدف النبيل، ويحظى بتأييد الله تعالى ونصرته. وندعو الله تعالى أن يكون الله حاميا وناصرا لي في أثناء السفر، ويرينا آيات قدرته وتأييده حيثما وصلنا وحيثما حللنا. إننا عباد الله الضعفاء المتواضعون، وبدون نصرة الله تعالى لا نقدر على القيام بأية حسنة بأنفسنا، كما لا نستطيع وعظ الآخرين بفعل الخيرات. ولن تكون أسفارنا هذه مبشرة ومباركة، لذلك فإن الخضوع أمام الله تعالى وحده يضمن أن تحمل مساعينا ثمرات طيبة. ندعو الله تعالى أن ينجحنا في ذلك ويتقبل جهودنا المتواضعة. لقد علمنا الله في القرآن الكريم أدعية يجب أن ندعو بها قبل الشروع في السفر، وهذه الأدعية لا تضمن لنا سفرا مريحا فحسب، بل تزيد نعم الله تعالى أيضا. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كل سفر ببعض الأدعية. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يترجم حضرته هذه الآية إلى اللغة الأردية.
تو اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم اسے زیر نگین کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہم اسے زیر نگین کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. آج کل کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے
وفی العصر الحاضر الذي بعث فيه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد خلق الله تعالى بحسب وعده مراكب توصل الإنسان من مكان إلى آخر بمنتهى السهولة وفي وقت قصير جدا. فلو شكر الإنسان ربه وسبحه من منطلق هذه النعمة نفسها وحاول أن يكون من الراكعين والساجدين حقا ويكون من الذين ينشرون رسالة الله تعالى في الدنيا كلها لكان كل سفر له مجلبة لبركات الله تعالى.
تو ہر سفر اللہ تعالیٰ کی برکات کو سمیٹنے والا سفر ہوگا.
فأرجو أن تدعو الله تعالى أن يكون سفري كله متسما بهذه الميزة وهذه الروح، فحينما تكون أدعية كافة أفراد الجماعة منصبة في اتجاه واحد تظهر أفضال الله أكثر من ذي قبل بكثير. ندعو الله تعالى أن يوفقنا للقيام بهذه الأدعية ويستجيبها أيضا حتى نرى مشاهد أفضال الله تعالى عند كل خطوة أكثر من ذي قبل. وندعو الله تعالى أن يستر أخطاءنا لدى كل خطوة ويزيلها ولا يجعلنا نبعد عن أفضاله تعالى نتيجة خطأ منا أو تقصير. والآن سوف أذكر لكم بعض الأحاديث المتعلقة بالسفر التي قدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها بعض النصائح والتعليمات والتي تشمل أدعيته أيضا للمسافرين لكي تكون الأسفار مجلبة لأفضال الله تعالى. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع المسافرين بأدعيته المباركة؟ ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله، إني أريد السفر. فقال له: متى؟ قال: غدا إن شاء الله. قال: فأتاه فأخذ بيده فقال له: في حفظ الله وفي كنفه، زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ووجهك للخير أينما توجهت أو أينما توخيت. يترجم حضرته هذا الحديث إلى اللغة الأردية.
سفر کرنے سے پہلے آپ کا اپنا عمل کیا تھا؟ اس بارے میں بعض روایات پیش کرتا ہوں.
سأسرد لكم بعض الأحاديث التي تبين لنا أسوته صلى الله عليه وسلم قبل الشروع في السفر، واتباع هذه الأسوة وحدها سوف يجلب لنا أفضال الله تعالى أثناء الأسفار وتضمن لنا النجاح في الرحلات ويكفل لنا التوفيق لشكر الله تعالى. ففي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين أو يودع المنزل بركعتين. يترجم حضرته هذا الحديث إلى اللغة الأردية.
حضرت صلى الله عليه وسلم بہر وقت صدقہ خیرات کرتے رہتے لیکن اس حوالے سے.
وقد حث الحديث على إخراج الصدقة قبل السفر وعند انتهائه أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق دائما بشكل عام، ولكنه كان يضحي بالأنعام قبل السفر أيضا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة يقول: كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ندعو الله تعالى أن يحقق في حياتنا الوعود التي قطعها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا تتسبب تقصيراتنا في تأجيل تلك الوعود، وأن نرى راية النبي صلى الله عليه وسلم ترفرف عاليا في العالم كله في أسرع وقت. ومن نصائح النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر رواية عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. فعلى المسافر أن يدعو الله تعالى كثيرا في أثناء السفر، منتهزا وقته بدلا من أن يهدره في أمور تافهة، عليه أن يتوجه إلى الدعاء دائما. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لذلك ويتقبل أدعيتنا أيضا بفضله المحض. وهناك دعاء آخر للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره الحديث الشريف عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حدثه أن صهيبا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ومن أدعية السفر التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها الدعاء التالي: فعن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سافر: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكور، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال. يترجم حضرته هذا الحديث إلى اللغة الأردية.
ندعو روایت میں ہے, حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
وفی روایت اخرى عن ام سلمة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج من منزله قال اللهم انی اعوذ بك ان اضل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي.
یا میرے پر ظلم کیا جائے, یا میں جہالت کروں, یا مجھ سے جہالت کا سلوک کیا جائے. پھر سفر شروع کرتے وقت
كما ذكر الحديث أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها قبل خروجه للسفر. فعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه ومد شعبة إصبعه قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة, اللهم ازو لنا الأرض وهون علينا السفر, اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب.
اور اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے. اے اللہ میں سفر کی تکلیف اور مشقت سے.
وفي رواية أخرى عن عبد الرزاق أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون, اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى, اللهم هون علينا سفرنا هذا, اللهم اطوي لنا البعد, اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا.
میں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقوی طلب کرتا ہوں اور ایسا عمل جسے تو راضی ہو جائے. اے اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے. اے اللہ اس کی دوری کو ہمارے لیے لپیٹ دے.
لقد قرأت عليكم رواية من قبل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا مكانا مرتفعا كبر وإذا نزل منه سبح.
یہ کلمات ادا کرتے اور یہ الفاظ زیادہ کہتے کہ ہم واپس آنے والے ہیں, ہم توبہ کرنے والے ہیں, ہم عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے.
نحن ايضا نبدا سفرنا بالأدعية التي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم, داعين الله تعالى ان يسهل علينا اسفارنا ببركة كلمات خرجت من فم نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم, ويبارك لنا في أسفارنا حتى نعود منها بخير وعافية ومع بركات تدوم إلى الأبد, ونرى مشاهد نزول هذه البركات في كل بلد وفي كل فرع من فروع الجماعة الذي نزوره, بل وحيثما تقام الاحتفالات بصدد يوبيل الخلافة, كما ندعوه تعالى أن يعجل ذلك اليوم الذي نرى فيه راية وحدانيته ترفرف عاليا في العالم كله, ونرى جمال حبيب الله تعالى المحسن إلى الإنسانية كلها يتجلى على العالم كله بكل شوكة وجلاء.
اظہار نظر آتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں وہ دن جلد دکھائے.
والآن أريد أن أتحدث عن موضوع آخر, قد يكون هذا الشيء ثانويا للآخرين ولكنه هام جدا لمنظمة لجنة إماء الله في ألمانيا, وقد خطر ببالي بشدة بسبب هذا السفر الذي أنا عازم عليه قريبا. وذلك لأن عضوات لجنة إماء الله بألمانيا سوف يصيبهن قلق شديد حين يسمعن أن الجلسات السنوية تعقد في شتى بلاد العالم، وهي اجتماعات هامة جدا لأننا في عام يوبيل الخلافة وقد حرمنا منها. وبيان ذلك أنه في العام الماضي كنت قد قلت لهن عقابا على عدم التزامهن بالنظام في جلستهن السنوية، من الممكن ألا يسمح لهن بعقد اجتماعهن في السنة القادمة إذا لم يصلحن أنفسهن. بعد ذلك تلقيت عددا هائلا من الرسائل من قبل السيدات والفتيات، طلبن فيها العفو ووعدن أنه لن يصدر منهن هذا التقصير الذي حدث في العام الماضي من عدم الالتزام بالنظام، بل قد أشفقت عليهن سيدات من بلاد أخرى أيضا، فبعثن إلي الرسائل يشفعن لهن ورجون ألا تحرم أخواتهن من جماعة ألمانيا من الجلسة السنوية، بل إن الرسالة الأولى التي تلقيتها في هذا الصدد كانت من باكستان بدلا من ألمانيا على ما أذكر. على أي حال، وكما قلت، تلك كانت خطوة إصلاحية فقط، فلم يعقد اجتماعهن السنوي الخاص بمنظمتهن على مستوى البلاد أيضا بناء على السبب نفسه، وكان الغرض من ذلك أن تعقد لهن اجتماعات محلية أولا ليتم فيها التأكيد على أهمية الجلسة السنوية للسيدات، وكانت النتائج مشجعة وإيجابية جدا بفضل الله تعالى. وحسب اطلاعي فقد حدث تغير ثوري في أغلبية النساء هناك. كانت الرسائل التي وصلتني توحي بأنهن قد توجهن إلى التوبة والاستغفار بشكل خاص، وكانت هذه الرسائل تنم عن إخلاص ووفاء وولاء لا يمكن مشاهدته في هذا العصر الذي تسوده المادية إلا في جماعة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، إذ ليس كل ذلك من أجل المنفعة الدنيوية، بل تبذل المساعي كلها من أجل الدين فقط. فكتبت السيدات والفتيات رسائل متراعة بالحب للخلافة، طالبات العفو عما صدر منهن. فقد كتبت إحدى الأخوات أن لها صديقة أفغانية غير أحمدية، فقالت لها: سمعت أن خليفتكن عاتب عليكن في هذه الأيام بسبب تصرفاتكن غير اللائقة. تقول هذه السيدة الأحمدية: وفيما أنا أفكر كيف أرد عليها، حتى قالت: يجب أن تشكرن الله تعالى أن هنالك من ينبهكن إلى أخطاء من ينبهكن إلى أخطائكن وينصحكن ويصلحكن إذا صدر منكن خطأ ما. أما نحن فلا نزال نتوغل في الأخطاء، وليس هناك من ينبهنا إليها. على أي حال، فإن الحظر على جلستهن السنوية قد جرى بسببه تيار من الاضطراب والقلق في السيدات والفتيات والصغيرات في ألمانيا كلها، وبالتالي دعونا الله تعالى كثيرا وأصلحنا أنفسهن. وبناء على التقارير الواردة إلي قلت لأمير الجماعة ورئيسة لجنة إماء الله في ألمانيا أن يعدوا بصمت للجلسة السنوية للنساء أيضا، ويبدو أن رسالتي هذه لم تصل إلى جميع العضوات، غير أن تحضيرات الجلسة جارية على قدم وساق بفضل الله تعالى، وهذا جيد حيث إن التحضيرات جارية بصمت كما أمرتهم ولم يعرف بها الجميع. الواقع أن الإنسان يعجز عن وصف الإخلاص والوفاء اللذين قد تحلت بهما عضوات لجنة إماء الله والفتيات في ألمانيا. على أي حال، يجب أن تطمئن لجنة إماء الله في ألمانيا أن جلستهن السنوية سوف تعقد هذه السنة بفضل الله تعالى، والحق أن هذا الحادث قد زادهن تقديرا في قلبي أضعافا مضاعفة، وأدعو الله تعالى أن يزيدهن إخلاصا ووفاء باستمرار فيتقدمن إلى الأمام دائما. أرجو منكم جميعا مرة أخرى الدعاء لنجاح الاجتماعات في بلادكم ولنجاح رحلاتي أيضا، وأن يفتح الله تعالى علينا أبواب رحمته وأفضاله دائما، آمين.
Mm-hmm.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.